إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة وأمن به بعد الخوف ولم به بعد الشتات، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون الموحدون، قضى ربنا جل وعلا وقدر أن يتقلب الناس في هذه الدنيا بين أحوال شتى، يمرون ويتقلبون ما بين فرح وحزن، وما بين سعة وضيق، وما بين فقر وغنى، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن، واجتماع وفرقة، وهم وغم، ثم سقم وعافية. ولقد أخبر ربنا جل وعلا في كتابه الكريم أن الناس يبلون في أموالهم وفي أنفسهم وفي أولادهم، فمن صبر على البلاء كان له الأجر العظيم، ومن كان دون ذلك نقص عليه الأجر، كما قال الله جل في علاه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وبين الله تعالى في كتابه العظيم منهج التعامل مع هذه المصائب، فقال ربنا جل في علاه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة في الأرض، يعني بمصيبة في الأرض في المال، سواء من زرع أصابته جائحة فذهبت به بعدما كنت متحينا لأجل حصاده، أو من مال جمعته، أو من بيت بنيته، أو من مشروع عملته. ما أصاب من مصيبة في الأرض في شيء تملكه وتتحين الفرصة في الاستفادة منه، قال: أو في أنفسكم، سواء في جسدك من مرض ينزل بك، أو آفة تنزل ببعض أعضائك، أو ربما نزل ذلك بزوجك أو بولدك، قال ربنا جل وعلا: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني إلا كنا قد قدرناها عليكم من قبل أن تقع، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، أو قال: اكتب مقادير كل شيء، قال عليه الصلاة والسلام: فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق، كتب ما يصيب الناس من حرب أو من قتل أو من نعمة أو مصيبة أو جائحة أو مطر أو قحط أو ظلم إلى غير ذلك، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فكل ما يقع في هذه الدنيا هو مقدر ومكتوب على الإنسان. وقد بين نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن ما عند الله تعالى خير وأبقى لمن كان صابرا على ما يصيبه من مصائب، قال عليه الصلاة والسلام يوما لأبي مويهبة رضي الله تعالى عنه، وهو كان خادما مولى عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ذهب معي يا أبا مويهبة، فذهب معه حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى المقابر، فجعل ينظر إليها، وإذا تحت الثرى صحابة أجلاء طالما جاهدوا وقرأوا وصاموا وصلوا، لكنهم لم يروا النصر بأعينهم، توفوا واستشهدوا في سبيل الله تعالى وفي سبيل نصرة الدين، وذلك قبل أن يروا النصر بأعينهم، عملوا لكنهم ما رأوا النتيجة، وما ينفعهم أن يروا النتيجة ما دام وعلم أن أجرهم محسوب عند الذي يعلم السر وأخفى. جعل عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذه القبور، إلى هذه الجنادل، ويرى التراب ويتذكر أصحابه الذين كانوا معه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أهل القبور ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا مويهبة، إن رجلا، وكان يعني نفسه عليه الصلاة والسلام لكنه ما صرح بذلك، قال: يا أبا مويهبة، إن عبدا من عباد الله خيره الله تعالى بين الخلود في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. وكان يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، فماذا تفيد الدنيا وزهرتها وأموالها وأولادها وما فيها من نعم بجانب ما أعد الله تعالى لعباده الصالحين يوم القيامة؟ هذه دار البلاء، هذه دار الفتنة، هذه دار المصائب، هذه الدار التي جعلها الله تعالى امتحانا للعباد. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا البلاء لا يكاد أن يسلم منه إنسان، لكنه ينساه يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ليؤتى يوم القيامة، يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا لكنه من أهل النار. يؤتى بأنعم إنسان نعم في المسكن ونعم في المركب ونعم في الزوجة وفي الأولاد وفي المنصب وفي الصحة وفي الحسن والجمال، ما ترك نعمة إلا أصابها ولا لذة إلا جربها. قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا لكنه من أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام: فيغمس في النار غمسة، يغمس فقط غمسة واحدة في النار، ثم إذا أخرج من هذه الغمسة قيل له: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل ذقت نعيما قط؟ فيقول: لا يا ربي وعزتك وجلالك، ما رأيت نعيما قط ولا ذقت نعيما قط. أنساه كل نعيم الدنيا، غمسة واحدة غمسها في النار، فكيف به إذا تردى في دركاتها أو سلسل في سلاسلها أو قرن مع شياطينها أو أصابه لهبها أو نهره ملائكتها؟ كيف يكون حاله؟ أيذكر ليلة عاشها أو عرشا ارتفع عليه أو قصرا وارفا ملكه أو جندا كانوا بين يديه أو سلاحا كان يستعمله أو أمرا كان يأمره، بعدما كان آمرا من آمرا ناهيا أصبح بعد ذلك في دركات النار؟ أنساه كل اللذات التي مرت عليه، غمسة واحدة غمسها في النار. قال عليه الصلاة والسلام: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة. يؤتى برجل ما مرت مصيبة أو مر بؤس في الدنيا إلا وقد أصابه من مرض وفقر وظلم وقهر وضياع إلى غير ذلك، لكنه من أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقول الله تعالى له: يا عبدي، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا يا ربي وعزتك وجلالك، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أنساه كل ذلك البؤس والشدة، أنساه الأمراض، أنساه الظلم الذي وقع عليه، أنساه السجن الذي أصابه، أنساه الفقر الذي أصابه ونزل به، أنساه كل مسكنة ومرض، غمسة واحدة غمسها في الجنة. فكيف به إذا شرب من أنهارها أو جلس في خيامها أو جالس أنبياءها أو نظر إلى رب لا وجه رب العزة جل جلاله فيها؟ أيذكر بؤسا أو شدة أو مرضا أو مصيبة أو قهرا أصابه؟ أنساه كل البؤس اللي في الدنيا، غمسة واحدة غمسها في الجنة. أيها المسلمون، إنما نرى اليوم من أنواع البلايا التي تقع على الناس، سواء التي يوقعها الحكام الظالمون على شعوبهم أو التي تقع في أحداث الحياة، من موت أو تشريد أو ظلم أو اعتقال وسجن أو نوع من أنواع القهر، فكم قد فرق بين زوجة وزوجها ورمي في معتقل مظلوما، وكم من ولد فرق بينه وبين أبيه،
وكم من مال منع عن حقه وعن صاحبه، وكم من بيت هدم على رؤوس أصحابه أو أخرجوا عنوة وهدم بيتهم أمامهم، وكم من أرض سلبت من صاحبها، وكم من قهر أصابه ومن ابتلاء نزل به، وكم فرق بينه وبين أحبابه، سواء كان ظلما أو كان قدرا وقضاء، إن كلها بلايا يعظم الله تعالى بها الأجر لعباده، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن رأى نعمة وولدا ومالا وأمنا، إن أصابته سراء فشكر ولم يستعمل هذه السراء في ظلم العباد، ولم يستعملها في معصية، كلا، وإنما استعملها في طاعة ورفع يديه شاكرا، كلما رأى ولده أو ماله أو أمنه أو منصبه رفع يديه شاكرا لربه، قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، قال عليه الصلاة والسلام: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يعني هذا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء لا يتحقق إلا مع وجود الإيمان في القلوب. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنواعا من المصائب والبلايا التي تقع على الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن إذا أخذت حبيبتيه في الدنيا، يعني إذا أخذ عينيه فأصيب بالعمى، قال: ما لعبد المؤمن إذا أخذت حبيبتيه في الدنيا فصبر، ما له عندي جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قبضت الملائكة ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله تعالى: فماذا قال عبدي؟ عبدي لما قبضتم روح ولده الذي طالما ضمه وشمه، طالما احتضنه، طالما قبله، طالما اشتاق إليه وجالسه، طالما أطعمه بيده وسهر على راحته ومرضه، هذا العبد الذي ابتلي الآن بولده، ماذا فعل لما مات ولده؟ ماذا فعل لما رآه صريعا بين يديه؟ قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالت الملائكة: نعم. فيقول الله تعالى: فماذا فعل عبدي؟ قالت الملائكة: يا ربي حمدك واسترجع، يعني قال: الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أيها المسلمون، ولهذه المصائب التي تنزل بالعباد، ولهذا البلاء الذي نراه ينزل بطائفة من الناس تارة وينتقل إلى أخرى تارة أخرى، لهذه البلايا والمصائب حكم أرادها رب العالمين في عباده. من أعظم ذلك إقبال القلوب على ربنا جل وعلا وتعبيدها له وانصياعها بين يديه وطلبها المعونة منه، فإن العبد إذا استغنى بنفسه وقوته خذل مهما كان عنده من القوة والعتاد. لما اجتمع المسلمون في معركة حنين وكانوا في 12,000 في جيش لم يرى المسلمون قبله ولا بعده في مثل عدده، نعم خرجوا في تبوك في 30,000 لكنهم ما قاتلوا، لكن في القتال المواجهة أعظم جيش قاتل فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو 12,000 الذين كانوا في حنين، وقد كان الصحابة قبل يكونون 300 يقابلون 1,000 أو يكونون 600 يقابلون 3,000 أو يكونون 3,000 يقابلون 100,000 كما مع الروم، أما هنا فهم 12,000، فلم يقع في قلوبهم من اللجأ إلى الله تعالى ومن الرغبة ومن الانكسار ومن الشوق إلى قوة الله تعالى كما وقع في قلوبهم في المعارك التي سبقت. فقال بعضهم لبعض: لن نغلب اليوم من قوة، نحن أقوياء لن نغلب. فإذا بالله تعالى ينزل بلاءه، ينزل عليهم قتلا وفرارا وبلاء، ويواجه المسلمون أعداءهم، وإذا الأعداء قد كملوا لهم في مواطن لم يعلم بها المسلمون، فيفر الجيش كله 12,000 ولا يبقى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا 9 أشخاص فقط. ويقول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فبين الله تعالى أن البلاء نزل ليثبت للمؤمنين أن النصر من عنده. لا ينبغي أن ينتصر المسلمون أن يرغبوا بالنصر ويتشوقوا إليه من مجلس الأمم أو من الناتو أو من أحزاب تأتي إليهم، كلا، بل قد يؤخر الله تعالى النصر عنهم لأجل أن يتعبدوا له ويعلموا أن النصر من عنده لا من عند الناتو ولا جامعة الدول العربية ولا من عند أحزاب تنتصر أو تعمل، إنما النصر من عند الله تعالى كما قال جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله. ولما اجتمع الكافرون في الأحزاب ليقتلوا المسلمين شر قتلة قال جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم قال الله تعالى بعدها: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ينزل الله تعالى البلاء على عباده ليعلموا أن النصر من عنده، لأجل أن لا تلتفت أعينهم يمينا ويسارا يبحثون عن ناصر غير الله، ولأجل أن لا تتعلق قلوبهم بحزب من الأحزاب أو هيئة من الهيئات أو جامعة أو مجلس أو غير ذلك، ألا يتعلق القلب إلا بالله تعالى. ويبتلي الله تعالى عباده ليتخذ منهم شهداء. انظر إلى الصحابة في معركة أحد، وقد وصلوا إلى المعركة عددهم 950، فلما صاروا في ساحة المعركة أراد ربنا جل وعلا أن يصفي هذا الجيش المؤمن، أن يصفيه من الشوائب من المنافقين، وإذا بعبد الله بن أبي بن سلول يرفع رايته ويقول: خرجنا إلى القتال من غير إذني، كنت أرغب أن يكون القتال في المدينة لا هنا، إني راجع. وإذا به يرجع 300 منافق ولا يبقى إلا المؤمنون الصادقون الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الذين جاءوا بأرواحهم على أكفهم بين يدي ربهم جل وعلا، وأخذ ربي لها أحب إليهم من إبقائهم لها. وإذا بالمعركة تنتهي وينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وإذا منهم 70 قتيلا بين يديه شهداء، ومنهم حمزة. أقبل عليه الصلاة والسلام إلى حمزة وإذا بطنه قد بقر وإذا أنفه قد قطع وإذا أذناه قد قطعت وقد مثل به، وهو عليه الصلاة والسلام الذي قال عن حمزة: أسد الله ورسوله حمزة، وقال: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام عند سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، سيد الشهداء حمزة. هل تظن أن الله تعالى قدر عليه أن يموت بغضا لحمزة أو كراهية له أو حبا لمن قتله أو رغبة في إدخال السرور على قريش بقتل أسد الله ورسوله؟ كلا، إنما الأمر كما قال الله تعالى: ليبلو بعضكم ببعض، وقال جل وعلا: ويتخذ منكم شهداء. كما أن الله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ويصطفي من الناس رسلا يقربهم إليه، كذلك يصطفي الله تعالى من أهل كل بلد صالحيها ليتخذهم شهداء، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو جل وعلا من قبل أن تخلق السماوات والأرض يعلم أن فلانا سيموت في المكان الفلاني بالسبب الفلاني شهيدا في سبيل الله. ابتلاء لكنه يرفع الله تعالى به درجاتهم ويعظم به أجورهم. وقد قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن أولئك الشهداء أنه يغفر لأحدهم من أول قطرة من دمه، وأنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ويشفع في 70 من أهل بيته ويتخذ منكم شهداء. هذا من أسرار الابتلاء، أن يبتلي الله تعالى عباده. ومن أسرار الابتلاء أن يرفع الله تعالى قدر العبد به. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يريد درجة للعبد في الجنة فلا يصيبها بعمله، يعمل يعمل لكنه مقصر عن بلوغ تلك الدرجة العالية التي أرادها الله تعالى له، فلا يصيبها بعمله، فلا يزال الله تعالى يصيب منه ليرفعه إلى تلك الدرجة. في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله لأهل البلاء، الناس المتعافون الذين لم يبتلوا في أموالهم ولا أولادهم ولا أنفسهم، إذا جاءوا يوم القيامة ثم رأوا فلانا قد عظم أجره لأنه مات ولده، أو فلان عظم أجره لأنه مرض، أو هدم بيته، أو ظلم في ماله، قال: إذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله تعالى لأهل البلاء، ودوا لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض، يعني في الدنيا، ودوا لو أنهم لم يكونوا في عافية ولم يكونوا في نعمة ولم يكونوا في لذة، تمنوا لو أن الله ابتلاهم ليعظم أجرهم كما عظم أجور هؤلاء. نحن أيها الأحبة، لما نرى ما ينزل بإخواننا المسلمين في كل مكان من مصيبة أو قتل أو تشريد أو ظلم، ونرى سكوت العالم عنهم، ونرى الظالمين يلغون في الدم الحرام يعبثون به كما يشاءون دون رادع نراه الآن، نعلم أن الله تعالى هو أرحم بهؤلاء العباد المؤمنين المستضعفين، أرحم بهم منا، وهو جل وعلا أقدر على نصرتهم من قدرتنا نحن، وهو سبحانه وتعالى أسمع لدعائهم منا، وهو أبصر بهم منا. ونعلم أن الله تعالى لا يقدر لعباده قدرا ولا يقضي لعباده قضاء إلا كان خيرا لهم. ووالله لينصرن الله تعالى عباده، ولتكونن الراية في آخر الأمر وإن طالت للمؤمنين الموحدين. وإنا نحتسب ما يقع من موتى نحتسبهم شهداء، وإن كل أنة يئنها مريض وكل صرخة يصرخها طفل لها ميزان وحسنات عند ربنا جل وعلا يوم القيامة. نعتقد ذلك عقيدة جازمة نقرأها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي عندما نرى مثل هذا البلاء يقع، أو مثل هذه المصائب، أو عندما نرى موتى وقتلى وجرحى ويتامى، لا ينبغي أن يقع في قلوبنا شك في قدرة ربنا جل وعلا على نصرهم، أو في عبوديتنا له وصدقنا معه. لكن دين الله تعالى منصور وممتحن، فلا تعجل، فهذه سنة الرحمن. أسأل الله تعالى أن ينصر دينه في كل مكان، أسأل الله تعالى أن يعظم الأجر لنا جميعا. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن من أصول ديننا الذي علمنا إياه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن يقال للمحسن أحسنت، كما أنه يقال للمسيء أسأت. وكما أننا من هذا المنبر أنكرنا عددا مما يقع سواء في بلادنا أو في غير بلادنا، وأنكرنا عددا مما يفعله من كانوا يحكمون سواء في بلدنا أو في غير بلدنا، كذلك من حقهم علينا أن نشكرهم إذا رأينا منهم إحسانا وخيرا. وإننا اليوم نسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على طرده للسفير السوري الذي كان يمثل بشار القدر في بلادنا. وهذا الطرد جر ولله الحمد أن طردته جميع دول الخليج، طردت السفراء عندهم وأعلنت المقاطعة لذلك النظام الفاجر الطاغي. ونسأل الله تعالى أن ييسر أن يطرد جميع من يمثلون ذلك النظام في كل البلدان، وترقبوا أن يطردوا من كل بلدان المسلمين. ولا يستحق ذلك الفاجر أن يوجد له من يمثله في بلاد الحرمين ولا في غيرها. فنسأل الله أن يجزي خادم الحرمين خير الجزاء على هذا القرار، ونترقب منه بإذن الله تعالى أن يفتح حملة كبرى لجمع التبرعات لدعم المجاهدين في سوريا ولدعم إخوتنا المسلمين في كل مكان، سواء في سوريا أو في اليمن أو في مصر وليبيا وتونس وفي غيرها من البلدان. نسأل الله أن يفتح الخير على يديه، كما سرنا أنه وفقه الله أمر بالقبض على غلام أحمق سب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتبنى مذهب الليبرالية والعلمانية، وقد وجد من هؤلاء الأوباش المنافقين من يؤزه أزا ويشجعه، ورأينا صورته وهو يلبس الشورت معهم في فضيحة ماريوت وهي منشورة في الإنترنت، فإذا به يكفر بالله العظيم ويسب الله ورسوله، فيأمر خادم الحرمين وفقه الله بالقبض عليه وعرضه على القضاء الشرعي. فنسأل الله تعالى ألا يحرم خادم الحرمين الأجر والثواب على ذلك. قولوا آمين. نسأل الله أن يعظم له الأجر على أخذه على أيدي أمثال هؤلاء الفجرة الذين يتجرؤون على دين الأمة وعلى إسلامنا وعلى توحيدنا، ولا يوقرون ربا ولا يحترمون رسولا. ونسأل الله تعالى أن يعز دينه في بلادنا وفي جميع بلدان المسلمين. نسأل الله تعالى أن يعز دينه وأن يعلي شريعته وأن يمكن الحق في كل البلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك سائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.